السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلبتي الأعزاء في الجزء الثالث والأخير من محاضرة سلوك المستهلك. في هذا الجزء سنتناول العوامل النفسية المؤثرة على سلوك المستهلكين، وقد خصصنا هذا الجزء حتى نفهم الجانب النفسي اللي إحنا متخصصين فيه بالدرجة الأولى. يعني علم النفس التسويقي تقدروا تقولوا باللي هذه العنصر من العناصر المؤسسة للمقياس وللتخصص. فالعوامل النفسية حبينا نتعمق فيها أكثر لأنه كنا تطرقنا للعوامل الشخصية عفوا، وكنا ذكرنا باللي الشخصية تتكون من 4 عناصر، والعنصر الخامس هو الذي يتفاعل أو الدينامية ما بين هذه العناصر والتفاعل ما بين هذه العناصر. ذكرنا بالعناصر الأربع هي عنصر الجسد وعنصر السلوك، وهذا عنصرين ظاهرين، وعنصرين داخليين اللي هما الأفكار والمشاعر. العوامل النفسية بالتحديد راح تركز على هذين الجانبين، أفكارك ومشاعرك. وأول عنصر هنا سنتطرق له هو الدوافع، بالإضافة إلى 3 عناصر أخرى اللي هي الإدراك، الاتجاهات، والتعلم، وسنتطرق لها بحسب الترتيب الموضح أمامك في المحاضرة التي أرجو أنك تتابعني من خلالها. الدوافع، العنصر الأول، أردت بداية أنك تتعلم وتتعرف معنى كلمة دافع. باختصار، الدافع هو ذلك المحرك الداخلي. واو، شوف كلمة داخلي هذه تحتها حط أكثر من 10 أسطر، لأنه لو تقول خارجي قلت لهنا محفز، والمحفز هو كل ما يحرك الإنسان من الخارج، أما الدافع هو كل ما يحرك الإنسان من الداخل، فهي رغباته ومكنوناته وميولاته واحتياجاته الذاتية الداخلية. وتقسم الدوافع إلى 2 تقسيمات، من بينها دوافع رشيدة عقلانية مدركة، أي دوافع تكون ناضجة، يكون فيها منطق، يكون فيها تمييز عالي، ودوافع عاطفية يكون فيها مشاعر، يكون فيها الوجدان، يكون فيها الأحاسيس. وللمعلومية فقط، أن التسويق يدرك جدا أن الإنسان عندما يقف أمام اختيارات المنتجات، كما أثبتت الدراسات العلمية، هو لا تحركه الدوافع العقلانية، بل تحركه الدوافع الشعورية أو العاطفية. نعم هو يصرف مال، نعم هو يتخذ قرار، ولكن اكتشف علماء علم النفس التسويق بأن الإنسان لا يختار منتجات سواء سلع أو خدمات عن طريق المنطق، بل هو يختارها أولا عن طريق مشاعره. عجبته، لم تعجبه، تشبه ما تعود عليه، لا تشبه ما تعود عليه، تشبعه، لا تشبعه، ثم يفكر بمنطقية، هل هي بنفس درجة الجودة التي يريدها، هل هي بنفس المبلغ الذي هو بحوزته، وغير ذلك. المجموعة الثانية من الدوافع التي قسم العلماء إليها هي الدوافع الأولية، الدوافع الثانوية، ودوافع التعامل. الدوافع الأولية هي الدوافع الأولى التي أثارت الإنسان في بداية ملاحظته للمنتج. أولية من أنها أول شيء أثارك أثناء شرائك للمنتج، ممكن لون، ممكن شكل، ممكن حجم. الدوافع الثانوية تسمى أيضا بالدوافع الانتقائية، أي هي الأسباب الحقيقية التي جعلتك تختار قطعة الملابس هذه دونا عن غيرها. فلهنا تبدأ تبرر لنفسك وتضع منطق، فتقول أنا يعجبني هذا اللون، أنا الموضة والأناقة تقول أن هذا اللون هو الأفضل، أو أن هذه التفصيلة هي أفضل، وغير ذلك. آخر شيء هو الدوافع التعامل، وهي الدوافع التي تنشأ جراء تعاملك مع المنتج أو من يقدم لك المنتج، أي بسبب تعامل التاجر معك، بسبب تعامل صاحب السلعة معك، يصبح لديك إما دافع للشراء أو ستتوقف نهائيا عن الشراء. وهي من الدوافع التي فطن إليها المسوقين وأصبحوا يركزون عليها بمختلف الزوايا. فتجدهم يضعون ناس دائمي الابتسامة، تجدهم يضعون ناس شباب، تجدهم يضعون النساء أكثر من الرجال، أو رجل وسيم، أو غير ذلك من الأشكال الإنسانية التي قد يميل الشخص إلى التعامل معها ببساطة وبإقبال أكبر، وبالتالي سينجم عنها شراء أكثر باختصار، يعني إدخال أرباح أكثر للمؤسسة. من النظريات التي تكلمت عن الدوافع باختصار هي نظرية أبراهام ماسلو، والتي قسمها في هرم متكون من 5 مجموعات. المجموعة الأساسية هي مجموعة الحاجات الفيزيولوجية، ونقصد بها هي الحاجات الأساسية التي من دونها يتوفى الإنسان إن لم يشبع، اللي هي الأكل، الشرب، الهواء، النوم وغير ذلك. ثم حاجة الأساسية الثانية هي حاجات الأمان والطمأنينة، مثل حاجة الاستقرار، حاجة المنزل إلى غير ذلك. ثم الحاجات الاجتماعية وشعوره بأنه منتمي لمجموعة ما، أنه ليس منفصل. وهذه الحاجة بالذات تضرب على وتر حساس عندما يفقد الإنسان أصوله، أو لا يعرف أبويه، يكون مجهول الهوية، أو يغترب، يذهب إلى غربة، فتضرب هذه الزاوية عنده، وبالتالي سيختلف سلوكه تماما عن الإنسان الذي يشعر بالانتماء إلى مجموعة ويشعر بالتوازن الاجتماعي. المجموعة الرابعة هي الاحترام والتقدير، أي أن الإنسان ذو قيمة لدى الآخرين. والمجموعة الأخيرة تخصه وحده، هل لديه رضا عن ذاته وتقدير لذاته واستشعار بقيمة ذاته بدون الحاجة للآخرين. هذه الحاجات، هل هي الحاجات الوحيدة؟ طبيعة الحال لا، هناك حاجات أخرى، من بينها الحاجات الروحانية التي هي الاتصال بخالقه، من بينها أن الإنسان لا يحقق ذاته لوحده بل بالتشارك الاجتماعي، انطلاقا من الذات إلى الآخرين ومن الآخرين إلى الذات. فهناك حاجات ليست بالضرورة تراتبية، فقد تكون أحيانا تقاطعية. أيضا قد يكون الإنسان مفرطا في الحاجات الفيزيولوجية لفترة ما ولزمن ما، ومستندا إلى حاجات أخرى. مثلا عندما يستند الإنسان المسلم إلى الحاجة الروحانية والإيمانية تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى، مثلا لفرض الحج أو لصوم شهر رمضان، فهو يترك الأمان والمنزل في الحج، وهو يترك الأكل والشرب والجنس في رمضان، فهو ترك المجموعة الأولى والثانية بكل بساطة، ولكنه استند إلى مجموعة مفقودة في نظرية ماسلو. هذه الحاجات، درجة تلبية الإنسان لها وعدمها أيضا يؤثر على سلوك المستهلك. ولذلك من الأمثلة الكثيرة التي تضرب هنا أنه الإنسان مثلا، الناس التي جاعت مدة من الزمن سيكون سلوكها مختلف عن الناس الشبعانة لمدة أخرى من الزمن. هذا من الأمثلة العميقة التي تضرب في سلوك الإنسان. نذهب إلى النظرية الثانية، وهي نظرية سيغموند فرويد، والتي يرى بأن الناس تحركهم الدوافع النفسية الأساسية والحقيقية، وهي دوافع الغريزة، القوة، والرغبة في البقاء. الغريزة اللي هي الجنس، القوة اللي هي المنصب، التسلط، التحكم، وغريزة البقاء أو غريزة مقاومة الموت. كل هذه الدوافع أيضا ستحدد سلوك المستهلك. تقول لي كيف ذلك؟ أولا الجنس من التجارات المشهورة حتى يعني أقصى شيء ممكن أنك تتخيله، ممكن نبدأ فقط من الملابس الداخلية وروح بخيالك البعيد. أيضا من دوافع القوة لما الناس تشتري منتجات فاخرة، منتجات قوية، منتجات باهظة الثمن، فهي هنا تلبي نداء دافع القوة. أيضا لما الناس تشتري بدافع الخوف من الموت، هذا نشوفوها لما يكون هناك، مرت البشرية كلها بفترة حجر كورونا، شوفوها لما الناس تتسوق في مناطق منكوبة مثل الزلازل أو الفيضانات أو غير ذلك، فسلوكها الاستهلاكي تماما مختلف عن الناس التي تشعر بالأمان والطمأنينة. ثاني عنصر في العوامل النفسية قلنا هو الإدراك، والإدراك بطبيعة الحال أو ببساطة هو عملية تتم على مستوى العقل أو الذهن، بينما الدوافع على مستوى المشاعر ثم تترجم إلى أفكار. أما الإدراك فهو عملية عقلية بالدرجة الأولى، وهو يبدأ من أثناء استقبالك للمعلومات التي تدخل عبر حواسك الخمس، ثم تفهم تدركها تستوعبها، ثم تدركها بأن هذه المعلومات تقول لك بالمنتج الذي أمامك مثلا أنه عطر، ولا المنتج الذي أمامك أنه قطعة حلوى، والمنتج الذي أمامك أنه جهاز كمبيوتر أو غير ذلك. فأول شيء يقوم به الإنسان هو أنه يستقبل المعلومات ثم يرتبها ويقيمها ويقوم ب يعني تنظيمها ثم إدراكها. فهي عملية جد معقدة ولكنها تتم في طرفة عين. وعملية الإدراك هذه تتأثر بعاملين أساسيين، هما المثير الذي جعلك تدرك ذلك الأمر، أوكي، والعامل الثاني هو شدة الإثارة أو شخصيتك وأسلوب تحليلك. أولا المثير، ما الذي أثارك في أثناء تسوق لمنتج ما؟ يقول لك علماء علم النفس التسويقي أن هناك خمس أمور أساسية إلى ستة إن صح التعبير تحدد انتباهك ثم تؤثر على إدراكك. أول شيء الشدة، والشدة هنا يقصد بها كل ما كان يعني واضحا دون البقية. مثلا الشدة أن يكون هذا اللون، هذا المنتج لونه شديد التطرف، مثلا أحمر شديد أو أصفر شديد أو أسود شديد أو ذهبي، أو يكون صغير جدا أو كبير جدا. فالشدة هنا ستجذب انتباهك، أو يكون له صوت وصوت مرتفع، أو تكون له رائحة ورائحة نفاذة. فالشدة هنا عامل قوي لجذب انتباهك، وبالتالي تدرك أن هناك منتجا فتختاره دونا عن البقية. إذن علم النفس التسويقي هنا يضرب على وتر حساس، ألا وهو أولا أثير انتباهك، ثم تدرك بأنني موجود، ثم أستغل هذا الانتباه لأفرض وجودي كمنتج، سلعة أو خدمة فتشتريني. فأول ما يؤخذ من المستهلك هو انتباهه، والذي يؤدي به إلى الإدراك. ثاني عنصر في مواصفات المثير هو الحجم. الحجم هنا قد يكون صغير جدا، قد يكون كبير جدا. الحجم قد يقترن بشدة، شدة الضوء وشدة اللون وشدة الصوت وإلى آخره. ثالثا التباين. التباين هو الاختلاف ولكن بطريقة متناقضة. فتجد منتجا مثلا أمامك لونه أحمر وأصفر، تباين شديد في اللونين، وجاب الأحمر للأصفر، ولكن هذا التباين هو التناقض، هو الذي لفت انتباهك. فلو كان أحمر بدرجاته ممكن أن يلفت انتباهك. أن يكون مثلا ذهبي وأبيض، أن يكون مثلا التباين بنفسجي وأصفر، أوكي، فيكون هذا الاختلاف مصدرا من مصادر جذب انتباهك وبالتالي إدراكك. النقطة الرابعة هو التكرار، وهنا على الأغلب تميل إليه المنتجات التي قد تكون عادية في الشكل أو في الحجم أو في شدة الصوت واللون. والتكرار ما هو؟ ببساطة، هل تعرف ذلك الإعلان الذي كلما جلست إلى العشاء أو كلما بدأ ذلك الفيلم كرروه عليك؟ التكرار مدخل قوي كما تناولنا في علم النفس التسويقي في بحث التسويق اللاواعي أو سبليمينال، فهو مدخل للاوعي. فعلى قدر انتباهك وإدراكك وانتقائك، لكن كثرة التكرار على عقلك سيجعل هذه الرسالة التسويقية والإعلانية تمر إليك. تجد بنفسك في بعض الأحيان تكرر أغنية إعلان وأنت أصلا لا تستخدم ذلك المنتج، أو أنت أصلا لا تحبه. هل مر عليك هذا الموقف؟ إذن التكرار قوي جدا، وهو عامل من العوامل النفسية الخطيرة والتي تدفع بمقابلها الشركات العديد من الأموال والملايين حتى تتكرر إعلاناتها في أوقات محددة، خاصة أوقات الذروة، أوقات الأكل، أوقات التي تجتمع فيها العائلات على وجبات معينة، مثلا كما وجبة الفطور في رمضان وغير ذلك. خامس مواصفة هي الحركة. هل هذا المنتج في حركة معينة؟ قد تكون الحركة في الإعلان على شاشة التلفزيون، وقد تكون الحركة على صفحة إعلان معروضة في الشارع فتتحرك حركة بسيطة، قد تكون الحركة في إعلان بسيط يمر عليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالحركة تجذب انتباهك. أيضا الجدة، الجدة هو كل ما كان إبداعا وابتكارا لم يكن روتينيا ولم تمله بعد، فالجدة مصدر من مصادر جذب انتباه المستهلك، والتي قد تدفع إلى أن يشتري هذا المنتج، ينتبه له، يحتاجه أو يختاره ثم يشتريه. النقطة الثانية في عملية الإدراك والتي تؤدي إلى عملية شراء هي أنت، مواصفاتك أنت، بمعنى ما هو عمرك، ما هي خبرتك، ما هو جنسك، ما هي شخصيتك، ما هي ثقافتك، ما هي ذكرياتك، هواياتك، ميولك، كل هذه مع العوامل التي ذكرناها سابقا ستجعلك إما تقبل على شراء ذلك المنتج أو تفرط فيه أو تتركه أو تمنعه، فهذا الأمرين هما اللذان يشكلان جانب الإدراك للمنتج، وبالتالي إما شراؤه أو عدم شراؤه. إذن لدينا المثير اللي هو السلعة المنتج، ولدينا أنت، شخصيتك، جنسك، ثقافتك، قيمك إلى غير ذلك. العنصر الثالث في العوامل النفسية هو عنصر التعلم، والمقصود هنا بالتعلم هو كل معلومة وإجراء وصل إليك وجعلك تفهم أسلوبا ما لم تكن تفهمه من قبل، أو جعلك تدرك معلومة ما لم تدركها من قبل، أو جعلك تعدل سلوكا لم يكن لديك من قبل، أو تكتسب عادة لم تكن لديك من قبل. فالتعلم هو كل تغيير يطرأ على الكائن الحي، وبالتالي يتغير من بعده سلوكه وتصرفه. والتعلم ستحتار في البداية لماذا اخترناه كعنصر لسلوك المستهلك. توجه بعض أصحاب الشركات والمنتجات إلى عنصر التعلم في العوامل النفسية حتى يؤثروا على خيارات الناس من خلال طرح منتج جديد عليهم، ثم تعليمهم كيفية استخدامه، ثم تأثير عليهم حتى يبدأوا في استهلاكه ويدخلونه في عاداتهم. سأعطيني مثال، خليني أعطيك مثال مثلا بكاميرات التصوير. قبل الهواتف النقالة كانت هناك كاميرات التصوير التي ما زالت في بعض المحلات الفوتوغرافية. دخلت هذه الآلات إلى حياة الناس، خاصة الكاميرات الشخصية، منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. أدخلت أولا عن طريق التعلم، وذلك عن طريق الإشهار وتعليم الناس كيف يشترون الآلة، كيف يملؤونها بالشريط البني، ولا غاب عن لفظ بيريكول، اللي هو قطعة بلاستيكية طويلة فيها يمكن يحتفظ بالصور وكل شيء. فعملية التعليم هذه كانت جد جد مهمة، خاصة لما قرنت بالمناسبات السعيدة والذكريات والسفر، فأصبح الناس يرون أنه من الرقي ومن المتعة أن يكون لديهم آلة تصوير ولديهم مجموعة من الصور حول ذلك الحدث الجميل أو الرحلة أو الذكرى التي مرت بحياتهم. فلما تعلموا تعودوا، ولما تعودوا أصبحوا يستهلكونها أكثر. ولذلك مثلا ستيف جوبز لما أدخل آلة التصوير إلى الهواتف النقالة كان من السهل عليه أن يستدرج الناس لهذه النقطة، لأن الناس already مسبقا قد تعلموا استخدامها وقد تعلموا وتأثروا بفوائدها وأثارها. إذن هناك الكثير من المنتجات لم تكن موجودة تماما في حياة الناس، ولكن أصحاب المنتجات والسلع علموا الناس عليها، ثم أثروا عليهم ثم دفعوهم إلى شرائها مرارا وتكرارا. في نظريات التعلم، ما الذي شرح هذه الجزئية بطريقة عميقة، نجد أن من أهم الناس الذين شرحوها هو عالم الروسي للعلم السلوكي الحيوي بافلوف، في تجاربه على الكلاب، حيث برر أو أبرز بأن التعلم قد يكون مبنيا فقط على عاملين، أولهما التكرار وثانيهما هو القرب، بمعنى القرب المادي، معناها أن تكرر فعل ثم تظهر النتيجة، تكرر الفعل ثم تظهر النتيجة في نفس المكان والزمان، فيرتبط في ذهن الإنسان هذا الأمر أو في ذهن الكائن الحي بأن هذا التكرار تتبعه بالضرورة هذه النتيجة، وما فعله في الكلاب، فلما رن عليهم الجرس أعطاهم قطعة لحم، ولما رن عليهم الجرس أعطاهم قطعة لحم، ولما رن عليهم الجرس أعطاهم قطعة لحم، في المرة الرابعة رن عليهم الجرس ولم يعطيهم قطعة لحم، ولكن هم سال لعابهم. إذن نجحت خطة التعلم. نفس الشيء لما ذكرت لكم آلة التصوير، لما ظهرت آلة التصوير ربطت بالذكريات السعيدة، آلة التصوير والأفراح، آلة التصوير والتخرج، آلة التصوير وذكريات السفر، فأصبح بالنسبة للناس أنه هناك آلة تصوير، إذن هناك موقف جميل وسعيد. النظرية الثانية هي نظرية الثواب والعقاب. خليني نعرج فقط على النظرية الأولى عودا على بدء، أن نظرية التعلم عن طريق الاستجابة الأولية يمكن بالمثير يعني والإجابة، يمكن استغلالها في التسويق، مثل ما ذكرت لكم أنه نظهر المنتج ثم نظهر آثاره، هكذا نربط عند الناس هذا المنتج بطريقة واضحة بالنتيجة التي نريدها. نظرية الثواب والعقاب، وهذه النظرية كان عملها عالم السلوك سكينر، وهذه النظرية ببساطة تقول أنه كل ما علمنا الإنسان سلوك ثم أردنا أنه يتبعه أو يتوقف عليه، علينا إما أن نثيبه أو نعاقبه. كيف تم استخدامه في علم النفس التسويق؟ بمعنى بدأت الحملات التسويقية تخبر الناس بأنك لو اشتريت هذا المنتج فأنت ستربح، ستكون من صف الأغنياء، ستكون من صف المشاهير، إذن هناك ثواب، ستستفيد، ممكن هذا المنتج سيسهل عليك الانتقال من مكان إلى مكان، ممكن سينقص عليك الجهد، ممكن سيشعرك بمتعة أكبر. وأيضا لنفس المنتج يسوقون فكرة العقاب، مثل أنه من لم يشتريه سيكون من صنف الفقراء، من لم يشتريه سيكون ذوقه رديء، من لم يشتريه سيفوت فرصة عمره، من لم يشتريه ممكن سيشعر بتعب أكبر، من لم يشتريه، وهكذا. فهناك كثير من الزوايا التي يمكن استخدام فيها نظرية الثواب والعقاب عن طريق تعليم الناس إما أن يقبلوا على شراء منتج، تعلم شراء منتج، أو أن يتوقفوا عن شرائه. وهناك بعض العوامل التي تسهل هذه العملية. أولا، مدى رغبة الناس في شراء هذا المنتج، فكل ما كانت الرغبة عالية نجحت هذه الخطة. ثاني نقطة، أهمية هذا المنتج عند الإنسان، لو كان هذا المنتج جد مهم سيرى فعلا الإنسان بأنه سيكون مثوبا ويكون ناجحا بأنه كسبه، وسيعاقب بأنه لم يحصل عليه. نقطة الثالثة هي، هل جربته من قبل أو جربه غيري من قبل؟ كلما كانت تجارب الآخرين السابقة ناجحة، كانت عملية تسويق المنتجات عن طريق الثواب والعقاب أقوى. كيف؟ مثلا قلنا منتج يحدد ناس أغنياء من أثرياء، أو ناس جميلين وناس غير جميلين، أصحاب بشرة جميلة أو أصحاب شعر جميل وأصحاب شعر غير جميل، ففي التسويق الذي بعده سيخبرك صاحب المنتج أنه لو تحصل عليه مثل فلان وفلان 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 اللي هي تجارب السابقة، ستكون لديك بشرة جميلة وشعر جميل، لو لم تشتريه سيحدث لك مثل البقية، لن يكون لديك لا وجه جميل ولا بشرة جميلة ولا شعر جميل. إذن هو يثيبك ويعاقبك في نفس اللحظة باستخدام باستخدام التجارب السابقة. العنصر الرابع وهو التكرار، وانظر كيف هذا العنصر يتكرر معنا في العوامل النفسية نظرا لأهميته البالغة في برمجة العقل. وعنصر التكرار في جزئية التعلم جد جد مهم، فكل خطواتك في التعلم من الابتدائي ليومنا هذا كان مبنية جزء منها كبير على فكرة التكرار. فالسلوك الثواب والعقاب أيضا لن ينجح من مرة واحدة فقط، بل بكثرة التكرار. وأخيرا وجود بيئة صالحة للتعلم. ما المقصود بذلك؟ وجد علماء علم النفس التسويقي بأن الإنسان قد يتعلم على منتج معين ويثاب ويعاقب، ولكن بيئته إن لم تكن داعمة أو متأثرة أو بيئة تشجع على ذلك المنتج، فهو عموما إما لن يشتريه على الإطلاق أو لن يكرر شراءه بصورة كبيرة. مثلا قال منتج مثل كتاب، لو كانت البيئة المحيطة بك بيئة غير قارئة غير داعمة، فعلى الأغلب ستجد صعوبة في أنك تقتني مزيد من الكتب، خاصة لو كانت بأثمان جد باهظة. العنصر الرابع اللي في العوامل النفسية، هنا نحن تقريبا في الصفحة 13، هي الاتجاهات. وحبيت أنك أخصائي في علم النفس عمل وتسويق أنك تفهم في علم النفس عمل وتنظيم عفوا أنك تفهم ما هي الاتجاهات. تسمع كثير من أصحاب المذكرات المقبلين على التخرج لديهم مواضيع حول مثلا اتجاهات الطلبة، اتجاهات العاملين وغير ذلك. ما هو الاتجاه؟ دائما اسأل نفسك عن المفهوم في حد ذاته، زود نفسك بالمعلومات الأساسية حتى لا يكون لديك خلل وفراغ في المعلومات الأساسية في التخصص. إذن أول شيء قلنا ما مقصود بالاتجاه. الاتجاه باختصار يتكلم عن ميولك ومشاعرك ثم أفكارك. مثل ما نقول يتجه إنسان نحو منزل معين، إذن هو يذهب بكليته نحو ذلك الطريق. إذن الاتجاه هو أن يختار الناس جانبا ما، إما منتج إما سلعة إما شخص إما أي شيء يختارونه، ويكون هذا الاختيار نابع عن مشاعر وأفكار تترجم من بعد في سلوك. إذن الاتجاه مكون من 3 عناصر: عنصر معرفي وهي الأفكار التي لديك حول ذلك الموضوع، وعنصر مشاعري أو وجداني وهي مشاعرك وأحاسيسك التي لديك حول ذلك الموضوع، وعنصر سلوكي أي أفعالك التي تترجم كل ذلك نحو هذا الموضوع. إذن لما نقول اتجاه، فأنا بطبيعة الحال نقول اتجاه الطلبة، فيجب أن يكون هؤلاء الطلبة لديهم فكرة حول ذلك الموضوع، لديهم مشاعر وجربوه، لديهم فعل، لديهم سلوك. عندما تكون أي جزئية من الجزئيات مفقودة، وخاصة السلوك يعني مفقود، لا يصبح اتجاها. يعني لما يكون عندك فكرة وشعور فقط، مثلا نقول لك ما هو اتجاهك نحو جزر المالديف وأنت في حياتك ما سافرتش ليها ولا تعرفها، ممكن عندك معلومة فقط يعني ما تعرفهاش على أرض الواقع، لم تسافر لها، فهنا لا يصبح لديك اتجاها لأنك تفتقد للسلوك، ولكن يصبح لديك ميول اللي هي فكرة زائد شعور. والله أنا ما عنديش مشاعر، عندي فقط فكرة، يصبح لديك هنا رأي. كل ما نقص العناصر المصطلح يختلف. عنصر معرفي وعندك رأي، عنصر معرفي زائد شعوري عندك ميول، عنصر معرفي زائد شعور زائد سلوك لديك اتجاه. كيف تستخدم هذه العناصر الثلاثة في عملية التسويق؟ وذلك من خلال التأثير على الآخرين بالتكرار، بطرح منتجات والسلع، يعني أولا نعطيهم فكرة عليها، وثانيا نأثر على مشاعرهم. مثلا تلقى إعلان يصور لك عائلة، إعلانات للرجال يصورون لهم نساء، إعلانات للنساء يصورون لهم أطفال، فيؤثرون على مشاعر هذا المستهلك. وثالثا السلوك، كيف إعلان يكون بعيد، ذلك عن طريق طرح عينات التسويق. وهنا لما تروح لأماكن فعلا يفهمون في هذا الجانب تجدهم يعطوك عينة للتجريب، عينة للتجريب. مثلا لو كنا في محل حلوى ممكن يعطيك تذوق قطعة صغيرة، نقول لك ذوق مثلا، ممكن جربتوها في بعض المحلات، ممكن تروح محل تمر ولا غير ذلك، يقول لك تفضل أو تمر ذوق، حتى يكون لديك معرفة شعور وسلوك، وبالتالي هنا يستطيع أن يؤثر عليك عن طريق هذه العناصر الثلاثة. وممكن أنه يستند لتجارب ناس سابقة، ممكن يستند إلى خبرته، وعندما يكون كل هؤلاء العناصر مجتمعين سيكون تأثير جدا كبير. عالم التسويق عالم جميل وممتع ومليء بالخفايا العلمية التي تدخل على الجانب الاستهلاكي للناس من نفسهم ومن شخصيتهم. إن شاء الله يا رب العالمين تكون فكرة وصلت بسهولة ويسر، وأي سؤال اتركه لي في مجموعة النقاش.